قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب أهوال يوم القيامة وما يتعلق به إلى باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. نعم، إكثار الأعمال أي على السنة، فإن ابتلاء الإنسان أيكم أحسن عملا، لم يقل سبحانه وتعالى أيكم أكثر عملا، فقوله إكثار الأعمال أي على السنة، وهي الأعمال الصالحة، ولا تكون صالحة إلا إذا كانت على السنة. فالذين يخالفون السنة بالزيادة على المشروع ويقول لك أتمنعني من عمل صالح، قل له هذا ليس بعمل صالح، لأن العمل الصالح هو ما وافق السنة، ولست بأكثر اجتهادا من سيد العباد صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام أعلم أو الأعلم بالله والأشد له خشية. باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة أي على السنة أيضا، فلا بد أن يوافق الاجتهاد السنة. قال السلف: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ومناسبة هذا الباب لأهوال يوم القيامة أن من جاء بالعمل الصالح أمن من هذه الأهوال. من جاء بالعمل الصالح أمن من أهوال يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، حتى يقضى بين الناس. فهذا يأتي في ظل صدقته آمنا. وكذلك الحديث الآخر: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحديث: والإكثار من الأعمال الصالحة والاجتهاد في العبادة من أعظم ما تدفع به الفتن. العمل الصالح من أعظم ما تدفع به الفتن. وقد دل على هذا المعنى آيات الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هذه الفتنة، ما المخرج منها؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: عبادة في الهرج، أي في زمان الفتن التي بلغت مبلغا عظيما، الهرج القتل، عبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلي. فالاجتهاد في العبادة من أعظم ما تدفع به الفتن، لأن الفتن عمياء، فبدل أن تدخل في شيء لا تدري وجهه فعليك بعبادة الله تبارك وتعالى. هذه نقطة. والنقطة الأخرى أن صاحب العبادة يستبصر في حال الفتن، صاحب العبادة يستبصر في حال الفتن. من الذي وقف في وجه أعظم فتنة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أبو بكر رضي الله عنه واجهها بعبادة الله، لأنه كان أحسن الناس صلاة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن عبد الله بن الزبير الذي أبو بكر جده أيضا كان من أحسن الناس صلاة. فأبو بكر رضي الله عنه نور الله عز وجل بصيرته في الفتن بعبادة الله تبارك وتعالى. فصح أن نقول كان أبو بكر يحكم بحسن الصلاة، كان يدير الخلافة وأمور المسلمين بحسن صلاته، فإنه لما أحسن صلاته نور الله عز وجل بصيرته، نور الله عز وجل بصيرته. الحديث الأول هو حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وهو مروي عنه من طريقين: من طريق أبي عوانة ومن طريق سفيان، كلاهما عن زياد بن علاقة عن المغيرة رضي الله عنه. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح اليشكري عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى حتى انتفخت قدماه أي من طول القيام. ولعلك جربت هذا في السفر الطويل، فإن الإنسان إذا سافر سفرا طويلا فإن أقدامه تنتفخ حتى ولو كان جالسا في سيارته أو في الحافلة أو نحو ذلك، فمن طول قيامه صلى الله عليه وآله وسلم انتفخت قدماه. فقيل له: أتكلف هذا؟ يعني أتتكلف هذا، فحذفت إحدى التاءين، أتتكلف حذفت إحدى التاءين، أتكلف. إذن إيش الضمير المستتر؟ أنت، مع أن ظاهرها أتكلف أنا، لا نقول حذفت إحدى التاءين، أتتكلف يعني أنت. أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني حتى لو حصل هذا والله تبارك وتعالى غفر لي، فالمغفرة إيش؟ نعمة عظيمة، وهي تستحق ليش؟ الشكر. فلتكن هذه الصلاة شكرا لله تبارك وتعالى على نعمة المغفرة. أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا سفيان. سفيان هذا مع أنه في هو في المرتبة الثانية فحقه أن يكون ابن عيينة، فهل هو كذلك؟ يقول: لا. فإذا هذا الثوري. أنت قلت لا ولا نعم؟ طيب، فإذا هو ابن عيينة، لأن هذا في يعني شيخ الإمام مسلم، فهو ابن عيينة. عن زياد بن علاقة أنه سمع، وين أنه يا أحمد؟ أين أنه؟ مقدرة، أيوة. فهذه في قراءة الحديث، سمع يعني أنه سمع، لكن مر علينا موضع في صحيح البخاري لا يقدر فيه أنه، وإنما مثلا عن زياد بن علاقة سمع المغيرة فلانا، فهذا لا يقدر إيش؟ لا يقدر أنه. نعم، فإذا الأصل تقدير أنه، إلا يعني غير ذلك، إلا أن يكون غير ذلك، أنه سمع المغيرة ابن شعبة يقول: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ورمت قدماه. قالوا: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقليل من عبادي الشكور. الحديث الثاني حديث عائشة قال الإمام مسلم حدثنا هارون ابن معروف وهارون ابن سعيد الأيلي الهارونان شيخان للإمام مسلم كلاهما هارون. قال حدثنا ابن وهب عبد الله ابن وهب قال أخبرني أبو صخر. أبو صخر هذا مر علينا قبل. واسمه إيش؟ ما اسمه؟ ها؟ حميد بن زياد. حميد بن زياد هذا أبو صخر. وبمناسبة قبل أنا الآن أتصفح وجدت حديث إيش؟ إن أحدكم يمضي شيطانه كما يمضي بعيره في السفر. تعرف يمضي يعني إيش؟ يعني باللهجة المصرية يعني يبهدله يعني. يمضي يعني يهزله، يجعله هزيلا. فكما أن المسافر يتعب بعيره في السفر ويجعله هزيلا، فكذلك المسلم، المسلم المؤمن يمضي شيطانه. إن أحدكم يمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. هذا الحديث الشيخ الألباني ذكره في ضعيف الجامع 1772، لكن ذكره في الصحيحة يعني في آخر الأرقام برقم 3586. 3586 وما صرح الشيخ بالرجوع، لكن الذي يبدو الله أعلم أنه صححه أخيرا، لأن المجلدات الأخيرة من السلسلة الصحيحة مما طبع أخيرا. نعم، فإذا صححه الشيخ في السلسلة الصحيحة، ولعله ضعفه أولا لأنه كان في إسناده ابن لهيعة، لكن الشيخ صحح حديث ابن لهيعة إذا كان الراوي عنه قتيبة ابن سعيد، فقتيبة ممن يصح بهم حديث ابن لهيعة. فهذه الفائدة ربما وقف عليها الشيخ أخيرا، فمن أجل هذا يعني صحح الحديث. نعم، قال أخبرني أبو صخر عن ابن قصيط. ابن قصيط عبد الله هو يزيد بن عبد الله بن قصيط. عن عروة ابن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. سبحان الله، رحم الله أهل الحديث وألحقنا به. شوف الإمام مسلم لما جمع الطرق هنا، ها إيش انتفخت، إيش ورمت، إيش تفطر، فعرفت كل الألفاظ. حتى انتفخت قدماه، حتى ورمت، حتى تفطرت. الذي يعرف هذه الألفاظ ويذكرها مثلا في خطبة جمعة أو في محاضرة مما لا شك فيه أن هذا أبلغ. قام حتى تفطر رجلاه، يعني حتى تشقق رجلاه. كيف تفطر رجلاه يا أحمد؟ تفطر ولا تفطرت؟ هذا الرجلان وهذا مؤنث إيش؟ غير حقيقي، مجازي، كما قال تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة. الله وبركاته. قالت عائشة: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال الإمام النووي، قال القاضي، قاضي عياض: الشكر معرفة إحسان المحسن والتحدث به. بس هذا ولا والعمل أيضا؟ والعمل، فإن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالإيش؟ وبالجوارح. معرفة هذا بالقلب والتحدث باللسان، نقول والعمل أيضا. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. قال: وسميت المجازاة على فعل الجميل شكرا لأنها تتضمن الثناء عليه. قال: وشكر العبد الله تعالى، شكر العبد الله يعني شكر العبد لله، ما تعريفه؟ قال: اعترافه بنعمه وثناؤه عليه وتمام مواظبته على طاعته. نعم، هنا ذكر العمل، قال: وتمام مواظبته على طاعته. قال: وأما شكر الله تعالى أفعال عباده. يأتي هنا التحريف الآن. الشكر أيها الأخوة معروف، الشكر معروف، والشكر غير المجازاة. فهنا يقول: وأما شكر الله تعالى أفعال عباده فمجازاته. نعلق ونقول: المجازاة غير الشكر، والشكر غير المجازاة، والمجازاة من أثر الشكر. قال: فمجازاته إياهم عليها وتضعيف ثوابها وثناؤه بما أنعم به عليهم، فهو المعطي والمثني، والشكور من أسمائه سبحانه وتعالى. قال: بهذا المعنى نقول معنى الشكر معروف، ليس بهذا المعنى المذكور. معنى الشكر معروف، ما يحتاج شرح، كما قال مالك في قاعدته الذهبية: الاستواء معلوم. وكذلك الشكر معروف، اليد معروفة، وهكذا في سائر الصفات. قال: باب الاقتصاد في الموعظة. الاقتصاد يعني التوسط، يعني في الموعظة. وذكر في الباب حديث ابن مسعود، وهو مروي عنه من طريقين. يا أحمد، كيف؟ جزاك الله خير، أنا كنت ناسي وكيع. فإذا وكيع واحد، أبو معاوية اثنين، والثالث من؟ لا، فإذا خلي وكيع، لأن وكيع هذا متفرع عن الأعمش. فإذا نرجع للطرق الأصلية، ما هي؟ أنا أمسح اللي أنت قلته. إيش الطرق الأصلية؟ أنت ملون ولا مش ملون؟ طريقان فقط: الأعمش ومنصور، كلاهما عن شقيق. الأعمش ومنصور كلاهما عن شقيق. إيه، الأعمش طبعا متفرع عنه طرق، الاقتصاد في الموعظة. الاقتصاد في الموعظة لكن مع التكرار. الاقتصاد مع ليش؟ مع التكرار. ليس المراد بالاقتصاد أنك تذكر الناس خمس دقائق وتبعد شهر ما تذكرهم، فنقول الاقتصاد في الموعظة مع ليش؟ مع التكرار. كهديه عليه الصلاة والسلام، كهديه عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام كان مدرسة طوال الأسبوع. طوال الأسبوع النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة، يعظ وينبه ويصحح، ما يترك شيئا خلاف الوحي إلا وبينه عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي يوم الجمعة وتكون موعظته قصدا. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم طوال الأسبوع مع أصحابه يعظهم ويبين لهم الأحكام. فلما انشغل الناس الآن بالدنيا وصاروا لا يذكرون إلا يوم الجمعة، فاحتاج الخطباء إلى التطويل، لأنهم يشعرون أن الناس لا يكادون يعرفون شيئا من دينهم. فالخطيب الذي يشعر هذا الشعور يغلب على ظنه أن الناس يعني لا يعرفون الكثير من دينهم فأطال وبين وفصل، فهذا لا بأس به، لأن المقصود ماذا؟ المقصود هو تعليم الناس ونشر هذا الدين، هو تعليم الناس ونشر هذا الدين. الإنسان أحيانا مثلا في خطبة الجمعة يتكلم عن مسألة العلو وأن الله عز وجل استوى على عرشه، فلربما قلت في نفسي أحيانا يعني الحمد لله المسلمون كلهم يعرفون هذه، يعني ما في داعي أذكر لهم أشياء أخرى. فتجد بعد صلاة الجمعة من يأتي ويجادلك في هذا ويرى أن هذا شيء غريب عليه، أول مرة يسمعه. مرة ذكرنا العلو والاستواء يعني ذكرا عابرا، فجاء شاب يعني بعد صلاة الجمعة ويقول أنا أول مرة يعني أسمع هذا الكلام، الأستاذ في المدرسة علمني كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. كان الله ولا مكان يعني ما كانش في مكان مخلوق، وهو الآن على ما عليه كان يعني ليس لله مكان. فإذا الاقتصاد في الموعظة يعني يراعى فيه يعني نشر العلم والتعلم ومعرفة الناس، وإلا ما شاء الله الطلاب يعني الآن يمكثون في المدارس يخرجون من الساعة السابعة يرجعون الساعة الثانية، وأطفال صغار في الصف الأول ابتداء ويصبرون على هذا كله. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق، شقيق هو ابن سلمة وهو أبو وائل، قال كنا جلوسا عند باب عبد الله ننتظره. انظر إلى حرص طلاب العلم على العلم. عبد الله الشيخ داخل البيت وهم ينتظرونه على الباب، كنا جلوسا عند باب عبد الله ننتظره. نعم. يذكر عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه لما كان مدرسا في الجامعة الإسلامية في المدينة، يعني ما كان يكاد يصل إلى الجامعة من ازدحام الطلاب عليه، يسألونه وينهلون من علمه رحمه الله. نعم. وغيره من المشايخ، كنا جلوسا عند باب عبد الله ننتظره، فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي، فقلنا أعلمه بمكاننا، فدخل عليه فلم يلبث أن خرج علينا عبد الله، فقال إني أخبر بمكانكم، أنا أعرف أنكم تنتظرون، إني أخبر بمكانكم فما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أملكم، أملكم يعني أسبب لكم الملل، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انظر كيف استحضار الهدي النبوي، استحضار الهدي النبوي يعني يوجب الهدي الصحيح، فأنت تفعل الشيء وأنت تستحضر الهدي، عندما ترفع اليدين في الصلاة أنت مستحضر للهدي النبوي، بحيث أنك إذا سئلت عن ذلك أجبت، تؤجر على هذا أجر عظيم لاستحضار هذا، هذا مما لا شك فيه أعظم أجرا ممن يقول الله أكبر ويعني كأنه يطرد عنه ذبابة هكذا، وبدون استحضار وبدون أي شيء. فالاستحضار هو روح الصلاة، الاستحضار هو روح الصلاة، هو الخشوع فيها. قال فما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. ما معنى يتخولنا؟ نرجع إلى هذه الكلمة في القرآن، ما أحسن أن تفسر الكلمة بإذا وردت في القرآن كما يفعل البخاري رحمه الله تعالى. قال الله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة، خوله نعمة، خوله يعني أعطاه، وكذلك في نفس السورة فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه، خولناه أي أعطيناه، فإذا التخويل هو العطاء من الخول، والخول هو تعهد الشيء، عندما تقول أنا أتخول السلسلة الصحيحة، يعني إيش يا حمد؟ يعني أتعاهدها بين الحين والآخر، فإذا العطاء من الخول وهو تعهد الشيء، أي الرجوع إليه مرة بعد أخرى. الآن اتضح معنى ليش يتخولنا، يتعاهد بمعنى إيش؟ ها؟ يعظ ويترك، يعظ ويترك، الرجوع إليه مرة بعد أخرى. وأطلق على العطاء خول لما أن المعطي الكريم يتعهد من هو ربيب إحسانه العطاء عليه مرة بعد أخرى، قاله الآلوسي رحمه الله. فلماذا أطلق على العطاء خول؟ ها؟ لأن المعطي يتعهد من يعطيه مرة بعد إيش؟ مرة بعد أخرى. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا تفسير بما في الحديث، إخوانكم إيش؟ خولكم، يعني العبيد. خولكم يعني إيش؟ يعني عطاء الله عز وجل لكم. إخوانكم خولكم، خولكم يعني أعطاكم الله عز وجل إياهم، فأحسنوا إليهم. كان يتخولنا أن يتعاهدنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. قال حدثنا أبو سعيد الأشج، من هو؟ عبد الله ابن سعيد ابن حصين. قال حدثنا ابن أدريس وهو عبد الله حا، وحدثنا من جاب ابن الحارث التميمي. قال حدثنا ابن مسهر علي، ها؟ علي ابن مسهر حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. قال أخبرنا عيسى بن يونس حا، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة. كلهم من؟ كلهم ابن أدريس ابن مسهر وعيسى بن يونس سفيان، كلهم عن الأعمش. الأعمش، وانظر كيف عرف بهذا اللقب، لكن تلاميذه جبال، فهذا هو الشرف، هذا هو الشرف، الشرف وشرف العلم. انظر لما جاء البخاري إلى بغداد، خلاص كل شيء تعطل، الناس كلهم خرجوا خلفهم، حتى خرج الأمير قال هذا هو الملك. نعم، قال هذا هو الملك. نعم، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وزاد من جابوا في روايته عن ابن مسهر قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن شقيق عن عبد الله مثله. شو الفائدة يا حمد؟ الذي قبله الأعمش عن شقيق، صحيح؟ بدون واسطة. هنا ماذا قال؟ وحدثني عمرو بن مرة عن شقيق، يعني بالواسطة. فهل يستدل بهذا على أن الأعمش غير مدلس؟ هذا كان ينفعه لولا أنه عرف بالتدليس، لولا أنه عرف بالتدليس نقول كان هذا ينفعه، لأنه طالما أنه يذكر الأصل ويذكر الواسطة فإذا هذا لا يكون إيش؟ لا يكون مدلسا، لكنه عرف بالتدليس، عرف بالتدليس. فهنا يعني قال الحافظ ما معناه، الحديث رقم 68 صحيح البخاري، قال ليس في هذا أن الأعمش دلسه عن شقيق في الروايات الأخرى، يعني يقول ليس تصريح الأعمش هنا قال وحدثني عمرو بن مرة عن شقيق، ليس معناه أنه دلسه عن شقيق في الرواية التي فوق. نعم، يعني ليس هنا ذكر الواسطة يدل على أن الرواية التي فوقها أو التي قبلها تدليس. يقول ليس في هذا أن الأعمش دلسه عن شقيق في الروايات الأخرى، وإنما سمعه من أبي وائل بواسطة وبغير واسطة. سمعه من أبي وائل يعني من شقيق، سمعه بالواسطة وبغير إيش؟ وبغير واسطة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حا، وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا فضيل بن عياض. عندك هكذا ابن عياض؟ نعم. قال حدثنا فضيل بن عياض، يعني الفضيل بن عياض هذا شيخ، شيخ الإمام مسلم، في منزلة من؟ سفيان بن عيينة، لأن ابن أبي عمر يروى عن سفيان بن عيينة. هنا قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن شقيق أبي وائل قال كان عبد الله يذكرنا كل يوم خميس، الحمد لله، فالتزام التذكير في يوم لا يقال عنه إيش؟ لا يقال عنه بدعة. نعم. قال كل يوم خميس. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهيه، ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم. سبحان الله. فقال ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. ننتقل بإذن الله تعالى وتوفيقه إلى كتاب آخر، وهو كتاب الجنة والنار. فبعد أهوال يوم القيامة، بعد هذه الأهوال يأتي الحساب، ثم بعد ذلك يكون المصير إما إلى جنة وإما إلى نار. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، تضيف والنار وصفة عذابها وأهلها، فهذا كتاب الجنة والنار. الحديث الأول حديث أنس، قال الإمام مسلم حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب وهو القعنبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حفت، تقول وعند البخاري أيضا حجبت، فإذا حفت حجبت، حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. إيش معناه؟ معناه أنك لو اقتحمت هذه المكاره دخلت. ليش؟ لأن الجنة محفوفة يعني محاطة ومحجوبة بالإيش؟ بالمكاره. ما هي المكاره؟ يقول أما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها، هذا بالنسبة للعبادات خاصة قيام الليل. قال وكظم الغيظ والعفو والحلم، هذه بالنسبة للأخلاق. قال والصدقة والإحسان إلى المسيء، لأن المال محبوب، فالإنسان عندما يتصدق به ربما يكون كارها لكن ينتصر على نفسه. قال والصبر عن الشهوات، الصبر عن المحرمات، وهذا أيضا من المكاره. فذكر لنا في المكاره كم شيء؟ الاجتهاد في العباد، الأخلاق الحسنة، المعاملات والإحسان، وبعدين الصبر عن المحرمات. فالجنة محفوفة بهذا. قال قال العلماء هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أتيها صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن، ومعناه لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره. هذا بالنسبة للجنة، حفت الجنة بالمكاره. ونتذكر هنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه إيش؟ إسباغ الوضوء على المكاره. إيش أول الحديث؟ حد يذكر؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فذلكم الرباط، نعم. فهذه أشياء كلها تحتاج صبرا، إسباغ الوضوء على المكاره في البرد، وكثرة الخطى إلى المساجد، تنادى 5 مرات في اليوم وتذهب وترجع، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: وحفت النار بالشهوات. ايش معنى؟ معناه أن الذي يقتحم هذه الشهوات يقع في النار. وما المراد بالشهوات؟ قال: وأما الشهوات فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك. وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه، لكن خلي بالك من اللكن هذا، لكن يكره الإكثار منها مخافة. وذكر لنا الشيخ رحمه الله 4 محاذير نرقمها حتى نتنبه إليها. قال: مخافة 1 أن يجر إلى المحرم، 2 أو يقسي القلب، 3 أو يشغل عن الطاعات، 4 أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيها. أيوة، يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للعيش للصرف فيها، يعني في إيش؟ في الشهوات المباحة، فيضيع عليه عمره في تحصيل الدنيا من أجل الشهوات المباحة، المسكن واللباس والمركب وغير ذلك. فإذا هذا حديث عظيم من جوامع الكلم، بدأ به يعني كتاب الجنة والنار. الحديث الثاني حديث أبو هريرة: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابه. من هو؟ ابن سوار، مع ابن سوار المدائني. قال حدثني ورقاء. من هو؟ ابن عمرو ابن كليب. عن أبي الزناد وهو عبد الله ابن ذكوان. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وأما حديث أبي هريرة فقد رواه عنه من طريقين، من طريق الأعرج ومن طريق أبي صالح. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب. قال زهير حدثنا، وقال سعيد أخبرنا سفيان بن عيينة. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين. ما رأيك يا حمد في هاتين الكلمتين؟ فيهما شرط العمل، صحيح؟ فيهما شرط العمل. عبادي هذا الإخلاص، الصالحين هذه السنة، فهذا باختصار شديد أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني خلاص أيأس أن تعرف حقيقة ما في الجنة، لا العين رأت ولا الأذن سمعت حتى القلب ما خطر عليه إيش اللي يكون في الجنة. ولذا قال ابن عباس ليس في الدنيا من الجنة إلا ليش؟ إلا الأسماء. أعددت لعبادي الصالحين، نعم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مصداق ذلك في كتاب الله، فلا تعلم نفس. نفس هذه نكرة في سياق ليش؟ النفي. لا تعلم تفيد ليش؟ العموم، ما أي نفس. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني من السرور، جزاء بما كانوا يعملون. طيب من الذي قال مصداق ذلك يا أحمد؟ هذا نسينا أن نعرفه. شوف الحافظ شو قال، ها؟ الآن أنا أسألكم، واحد يقول أبو هريرة واحد يقول سفيان، وأنا أقول لك حتشوف الحافظ شو قال. العلم مش بالمجازفة أيها الإخوة. شو اللي خلاك تقول سفيان؟ عندك علم بهذا؟ ها؟ شوف لنا الحافظ شو قال. قال حدثني هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا. إيش معنى ذخرا؟ الذخر هذا مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني مذخورا. ذخرا هذا مصدر بمعنى اسم المفعول، مثل مثلا عدل، ممكن يكون عادل ومعدول، ممكن يكون اسم فاعل، ممكن يكون اسم مفعول. فكذلك المصدر هنا بمعنى اسم المفعول التقدير، يعني مذخورة، أي أن هذا النعيم مذخور مكنوز عند الله. طيب ما العامل فيه؟ حمك الله. ما العامل اللغوي فيه؟ ما الذي نصبه يا أبا عبد السلام؟ ما الذي نصبه؟ الآن المعنى واضح، أعددت لعبادي الصالحين كذا مذخورا، فما الذي نصبه؟ العامل فيه أعددت، يعني أعددته مذخورا، أعددته مكنوزا. فإذا الناصب، العامل الناصب فيه هو أعددت، يعني أعددته ذخرا، أعددته مذخورا. فالله عز وجل ادخر لنا هذا، بلها ما أطلعكم الله عليه بمعنى دع، يعني اتركوا هذا الذي أطلعكم الله عز وجل عليه ووصفه في كتاب، خلوا هذا. لكن الآخر إيش؟ لم يخطر على قلب بشر. فإذا كلمة بلها بمعنى إيش؟ دعا. ودوما بلها يكون ما قبلها أبلغ مما بعدها، يكون ما قبلها أبلغ مما بعدها، لأن ما بعدها يكون مطلع عليه، أنت اطلعت عليه وعرفته، وأما ما قبلها يكون يعني في الغالب لا علم لك به. وبعضهم قال أن بلها بمعنى غير، يعني غير ما أطلعكم الله عليه. إيش رأيك؟ دع ولا غير؟ كله صحيح. دع ما دعوا ما أطلعكم الله عليه أو غير ما أطلعكم الله عليه، هذا كله صحيح. واحد كأنه يصف السيوف، يعني يصف أن سيوفه التي صنعها يعني حادة، فقال تدع الجماجم ضاحيا هاماتها، يعني هذه السيوف بتكشف الجماجم، ضاحيا هاماتها يعني الرأس الذي يغطي الجمجمة يكون ضاحيا، ضاحيا يعني مكشوف للشمس. تدع الجماجم ضاحيا هاماتها بلها الأكفة، يعني دع الإيش؟ دع الأكفة، يعني دع قطعها للإيش؟ للأكف. كأنها لم تخلق، يعني كأن هذه الجماجم لم تخلق. تدع الجماجم ضاحيا هاماتها بلها الأكفة، يعني دع يعني تقطيعها للأكف، فهي علاوة على تقطيعها للأكف تكشف الإيش؟ تكشف الهامات عن الجماجم. بل هل أكف كأنها لم تخلق. ونحن أحيانا يعني نذكر بعض الأبيات الشعرية، أولا لأن الشراح يذكرونها، وثانيا لأنها أبيات يعني بليغة، أبيات بليغة، وينبغي أن يعني تحفظ مثل هذه الأبيات. نعم نعم طبعا كل النفوس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب، قال حدثنا أبو معاوية، وحدثنا ابن نمير واللفظ له، قال حدثنا أبي، قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح. من أبو صالح؟ ذكوان السمان. نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا. بلها ما أطلعكم الله عليه ثم قرأ، هذا ظاهره إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الذي بعده حديث سهل بن سعد قال حدثنا هارون ابن معروف وهارون ابن سعيد الأيلي، هارونان. قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر وهو حميد بن زياد أن أبا حازم، من أبو حازم؟ احنا ذكرنا لكم قاعدة في أبو حازم، سلمة ابن دينار، لأنه يروي عن سهل بن سعد أن أبا حازم حدثه قال سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول شهدت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجلسا وصف فيه الجنة، محاضرة يعني، ففيه دليل على يعني على المحاضرات، يعني ذات الموضوع الواحد، وإن كان الأصل ماذا؟ إن كان الأصل هو نشر العلم على طريقة المحدثين، المحدث يجلس و يذكر الأحاديث النبوية والناس يحفظون شوية شوية. وأما المحاضرات التي تعنصر، وسأتكلم في هذه المحاضرة عن 10 محاور، المحور الأول وفيه 20 نقطة، المحور الثاني وفيه كذا، وفي النهاية تخرج ناسي كل شيء. نعم. وهذا الذي أنكرته عائشة رضي الله عنها، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم هذا، وإنما كانت كلمات يسيرات لو عدهن العاد لعدهن. المهم نحن نقول ما في مانع من المحاضرة، لكن ما تكون بهذا التطويل. مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم اقترأ هذه الآية، خلاص هذا صار واضح. ثم اقترأ هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. اقترأ جديدة؟ لا، مش جديد. نعم، اقترأ افتعل، وهذا طبعا بتكون أبلغ. كتب اكتتب. نعم. ثم اقترأ هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. انظر إلى أوصافهم وما أعد لهم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذه عبادتهم، ومما رزقناهم ينفقون، هذا إحسانهم. مش يبقى طول الليل يصلي ويصبح في النهار يبخل على المسكين بدرهم. ومما رزقناهم ينفقون. فأمثال هؤلاء الذين جمعوا بين حق الله وحق عباده، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طيب، نقف عند هذا الموضع حتى لا نملكم، ونقرأ في الحموية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.